السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: أهالي كربلاء يستبشرون خيرا بهطول الأمطار، خريجو الإعداديات الإسلامية يشكون من عدم قبولهم في جامعة الموصل. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان حامد السعدي. سيدتي وسادتي، إلى العاصمة بغداد وتحديدا مطار بغداد الدولي، حيث وصلت أول قافلة من الحجيج بعد أدائهم لمناسك فريضة الحج. وزارة الصحة العراقية أعلنت عن اتخاذ إجراءات مشددة لفحص الحجيج والتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض المعدية ومنها الإنفلونزا الوبائية. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
أكثر من 32 ألف حاجا عراقيا أدوا مناسك الحج هذا العام ويعودون حاليا إلى بلدهم على شكل دفعات، إذ وصلت الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار بغداد وتتضمن 435 حاجا. وتستمر شركة الخطوط الجوية العراقية بنقل الحجاج العراقيين إلى المحافظات العراقية وحسب الجداول المقررة من قبل الشركة وعبر 6 مطارات موزعة في جميع أنحاء العراق، فيما تتخذ وزارة الصحة إجراءات مشددة لفحص الحجاج من الأمراض الوبائية أثناء عودتهم، كما قال وزير الصحة صالح الحسناوي لإذاعة العراق الحر.
عدد الحجاج الذين راجعوا إلى مؤسساتنا الصحية في الديار المقدسة أكثر من 30 ألف حاجة. الحمد لله والشكر لم تسجل لدينا إصابات خطيرة، كانت جهود البعثة الطبية وكان تعاون بعثة الحج بصورة عامة والحجاج العراقيين على مستوى رائع. الآن بعد عودة الحجاج بالسلامة من خلال المنافذ الحدودية في المطارات لدينا فرق صحية لفحص الحجاج ومتابعة حالتهم الصحية، وفي المنافذ البرية في منفذ عرعر لدينا فريق صحي. الفريق الصحي مكون من دائرة صحة الأنبار، دائرة صحة كربلاء، بالإضافة إلى فريق صحي من مركز الوزارة بأطباء اختصاصيين وأدوية ومواد تشخيصية.
وكشف أعضاء في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب عن أن العام الحالي اختلف عن الأعوام السابقة، حيث لم ترد إلى اللجنة أي شكاوى تتعلق بالخدمات الصحية من قبل الحجاج، كما بيّن النائب عن اللجنة رضوان الكليدار لإذاعة العراق الحر.
يعني هي كل عام تكون هناك بعض الإصابات أو بعض الأمراض من ذوي أصحاب أمراض القلب، هذا العام لم تردنا أي شكوى. أنا اتصلوا بي الكثير من الحجاج واتصلت بهم، كانت الشكاوى مركزة على السكن وعلى السفر، ولم تكن هناك شكوى من رداءة الخدمة الصحية أو من الأمراض الأخرى.
وأضاف الكليدار إن وزارة الصحة لا تمتلك أجهزة تكنولوجية متطورة لفحص الحجاج والتأكد من عدم إصابتهم بما يسمى إنفلونزا الخنازير.
هو حقيقة إجراء الفحص الذي يتم عن طريق الكاميرا الحرارية أو عن طريق المحرار اللي وجدنا جميعا عندما قدمنا العراق ورجعنا، محرار يقف مندوب وزارة الصحة ليقيس حرارة الجسم للمسافرين والقادمين العراق. حقيقة هذه أمور غير مضبوطة يعني وغير دقيقة، حيث أن المسافر باستطاعته أن يأخذ حبتين من الباراسيتامول تخفض الحرارة، فيجتاز الموانع التي وضعتها وزارة الصحة بصورة سهلة يعني.
وأوضح أعضاء في لجنة الصحة البرلمانية أن اللجنة تتابع إجراء وزارة الصحة، كما بيّن عضو اللجنة محمد البياتي أن فحص الحجاج يتم على عدة مراحل.
صحيح
هذا الجهاز لا يكشف الوباء بشكل مباشر، لكن هناك إجراءات أخرى ما بعد اكتشاف الحرارة المعينة أو السخونة أو الحمى المعينة، ثم تجري هناك إجراءات أخرى.
ويعود حجاج بغداد والمحافظات المجاورة لها عبر مطار بغداد الدولي، أما المحافظات الجنوبية فيكون نقلهم عبر مطار البصرة الدولي، وحجاج محافظات الفرات الأوسط ينقلون عبر مطار النجف الأشرف، وحجاج المحافظات الغربية يتم نقلهم عبر مطار الموصل الدولي، فيما ينقل حجاج المحافظات الشمالية عبر مطاري أربيل الدولي وسليمانية الدولي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى الموصل، حيث يشكو خريجو الإعداديات الإسلامية من عدم قبولهم هذا العام في كليات جامعة الموصل، مطالبين الوزارات المعنية بإعادة النظر في قرار عدم قبولهم وإنقاذ مئات الخريجين من الضياع في ظل قلة فرص العمل. مراسل إذاعة العراق الحر التقى بعدد من الخريجين وحمل شكواهم إلى كلية العلوم الإسلامية ووفانا بهذا التقرير.
بعد أن اجتازوا امتحانات الدور الثاني بنجاح، تفاجأ خريجو الإعداديات الإسلامية في مدينة الموصل بعدم قبولهم في كليات جامعة الموصل للعام الحالي. مصير هؤلاء الطلبة بقي مجهولا، خاصة بعد مضي أسابيع على بدء السنة الدراسية.
طلعت كمال ايش اسوي، طلعت بالانجليزي وامتحنت، جيت على الجامعه اقدم، تفاجات انه يقولوا لي انت ما تقبل، يا ابو ليش انت اسلامي دور ثاني، يعني اكو شكل تعليمات ما يصير 3 سنين ندرس ونتعب، يقولون من البدايه روح اعداديه اكاديميه ونكمل تعليمنا ادبي وعلمي ونفضه، لازم على المسلمين تقبلنا مباشر. العميد يقول له تجيب لي معدل الف دور ثاني انا ما اقبلك، هاي ما حاله هاي.
زين ايش السبب ما تعرف؟
ما حد ما يعرف ايش السبب، كل ما اقول له من بغداد من بغداد، بالتالي يعني نظن احنا الشكل ما نعرف ايش راح نسوي بعد بحياتنا.
نطالب وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بإلغاء القرار مال الدراسة الإسلامية الدور الثاني وما تنقبل. نحن مواد نفس المواد، عندنا مواد علمية وعندنا مواد أدبي وعندنا مواد إسلامية. الله يقبل، هذه ما يصير هذه التفرقة يعني، ولا كلية ما تقبلنا، قاعدين بالشارع لا وظيفة لا شيء.
أصوات مؤيدة حذرت من ترك هؤلاء الطلبة للشارع وما يخبئه لهم، مطالبة إعادة النظر بقانون القبول الجامعي والاستفادة من اختصاصاتهم، لا سيما وأن مناهج الإعداديات الإسلامية لا تختلف كثيرا عن المدارس والثانويات الأخرى. التدريس في جامعة الموصل، سعد جرجيس.
على الوزارة أن تنظر نظرا بعيدا إلى القوانين التي تشرعها، يعني من ضمن هذا القانون الذي يقضي بعدم قبول الطلاب المتأخرين تحت النصف الأول في أي كلية، إلى أين يذهبون إذن؟ الوزارة عندما تفتح هذه الدراسات الإسلامية عليها أن تستقطب الطلبة، ثم المواد التي يدرسونها يعني هي مقاربة بشكل دقيق للمواد التي تدرس بالإعدادية، الرياضيات والحاسوب والأحياء وغير ذلك.
أنت مع تغيير هذه القوانين؟
بالتأكيد يجب أن تغير. الطالب الذي لم يقبل لحد الآن في كلية، كم جهة ستستقطبه إذن؟ ربما هي جهات سيئة تستقطب هذا الطالب، لماذا لا نستقطبه نحن في كلياتنا ونجعله يعني عنصرا فعالا في المجتمع؟ القضية المهمة، لماذا لا تكون هناك خطط يعني مستقبلية؟ هذا الطالب عندما قبل في الإعدادية كان ينبغي أن يصد له مقعد ثابت في الكليات.
ومع وجود كلية للعلوم الإسلامية في جامعة الموصل، إلا أن لا صلاحيات لهذه الأخيرة في قبول خريجي الدور الثاني دراسة المسائية في هذه الكلية حسب تعليمات المراجع في بغداد. مسؤول شؤون الطلبة في جامعة الموصل الدكتور عدنان صفاوي.
لا صلاحية للجامعة في قبول هؤلاء، لأن التعليمات مركزية من وزارة التعليم العالي تشمل قبول النصف الأول من خريجي هذه المدارس الإسلامية. مثلا المتنافسين في الامتحانات المركزية للدراسات الإسلامية 1000 طالب، فال500 الأولى من الألف هم الذين يحق لهم التقديم للكليات، ويحدد المجموع الأدنى في هذه الحالة. فكان هناك خريجي من الدور الثاني يمكن ممن تزيد معدلاتهم عن خريجي الدور الأول قد يكون، لكن التعليمات أصلا تنص على أن يكون نصف الأول من الدور الأول فقط، لأنه أصلا التقديم يكون بعد ظهور نتائج الدور الأول. هذه طبعا سياسة الدولة قد تكون حال الدراسات المهنية أيضا اللي ما يقبل بها إلا عدد قليل أيضا من خريجي الدراسات المهنية يقبل في الكليات والمعاهد. نتمنى أن تكون هناك دراسة معمقة في موضوع قبول بقية هؤلاء الطلبة.
لا تختصر تعليمات عدم القبول في الدراسة الجامعية على بعض خريجي الدراسة الإسلامية فقط، بل شملت دراسات أخرى منها المهنية والصناعية. مقترحات طالبت بقبول الجميع على الأقل في الدراسة الجامعية المسائية بدل حرمانهم، خاصة وأن سوق العمل متدني أمام خريجي الدراسات الإسلامية قياسا إلى الاختصاصات الأخرى. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس، يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس. باكر الله يعدلك، باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس، تنخاك كل هاي الناس. يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس. البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه. نبقى على حب الله، نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس، بعنا كل هاي الناس.
يا عراقي لتنك راس دوم انت تاج على الراس.
جراس تبقى تدق الجراس.
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
يا بغداد لحرمة ومن عدن الزام،
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدن الزام،
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدن الزام. لازم نرجع لك والله، لازم نرجع لك والله، ونشيلك فوق الراس، عليك فوق الراس
يا عراقي لدى النقراس دوم انت تاج على الراس يا عراقي لدى النقراس دوم انت تاج على الراس.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، فيما تؤكد جهات قضائية أن ملف المعتقلين العراقيين في السجون والمعتقلات الأمريكية قد شرف على الانتهاء، وأن لجان تحقيق تواصل البت في قضايا المعتقلين لإطلاق سراحهم، كشفت نائبة رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي شذى العبوسي لإذاعة العراق الحر عن وجود 3000 معتقل عراقي بدون وثائق تحقيق. مراسل إذاعتنا محمد كريم اتصل بجهات قضائية لمعرفة حقيقة الأمر ووافانا بالتقرير التالي.
على الرغم من مرور قرابة العام منذ دخول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، والتي تضمنت بندا ينص على تسليم كافة المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية إلى الجانب العراقي، إلا أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تؤكد أن زهاء 3000 من أولئك المعتقلين يقبعون الآن في سجون وزارة العدل بدون أوراق تحقيقية، الأمر الذي يجعل مصيرهم مجهولا بحسب عضو اللجنة شذى العبوسي في تصريحها الخاص بإذاعة العراق الحر.
المشكلة بدأت مع الاحتلال، يعني قوات الأمريكية كانت تعتقل الناس هكذا دون أوامر قضائية، وهذا منذ 2003. ثم بعد ذلك أثناء تطبيق خطة فرض القانون كانت أيضا هنالك اعتقالات دون أوامر قضائية، مما نجم عنه هذا العدد. هم موقوفين في دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، وهؤلاء دون أوراق تحقيقية، وهؤلاء ليس لديهم أوامر إلقاء قبض. فالموضوع بين مجلس القضاء الأعلى وبين وزارة العدل لحل هذا الملف العالق. نخشى، وفي الأعوام السابقة كانت هنالك فساد مالي وإداري، نخشى أن تكون أوراقهم أتلفت بفعل فاعل، هذا ما نخشاه، يعني نريد إحقاق الحق.
كما تشير العبوسي إلى مخاوف أخرى لدى اللجنة إذا مسألة تأخر إطلاق سراح أولئك المعتقلين أو البت في أمرهم.
في سجون وزارة العدل هنالك الأعداد الكبيرة، اكتظاظ في السجون، قلة الرعاية الصحية، بقاء الموقوف فترة طويلة بعيد عن أهله يؤثر على المجتمع، يعني ليس سهلا أن يدمج مرة أخرى في المجتمع. ونقول قد يكون المعتقل دخل بريئا وقد يتولد لديه الحقد أو الكراهية بسبب هذه الفترات التي قضاها في المعتقل وهو بريء، هذا ما نخشى من تأخير إطلاق سراح الأبرياء. نحن نريد برامج تأهيل في داخل المعتقل وأيضا متابعة للسجين بعد خروجه، كي نضمن أنه مجتمع خالي من كل الأمراض، سواء كانت أمراض إرهاب أو انحراف، هذا ما ننشده. عراق آمن، ممكن أن ينجم عن هذه الممارسات.
من جهته نفى مجلس القضاء الأعلى وعلى لسان الناطق باسمه القاضي عبد الستار بيرقدار وجود هذا العدد من المعتقلين لدى وزارة العدل، واعدا بإرسال لجنة خاصة لتقصي حقيقة الموضوع بعد تسليط إذاعة العراق الحر الضوء عليه.
ما يعني شخص يدخل دائرة الإصلاح وموعظة وراح على القاضي، هذا جريمة، وإذا أكو هيك شيء نطلب من عندكم تبطونا وين موجودين وين هم حتى نتخذ إجراء قانوني عليهم.
أستاذ عبد الستار، أنا تصريح النائبة شذى العبوسي مسجل
على رأسي ما علينا بيها، هذول يحكون أغراض انتقادية كذا، ما لنا علاقة، أنا وياك ناس ندور على الحقيقة، اعطيني الحقيقة وأنا أعزل لك الشخص اللي لهم معرضة واقع 24 ساعة، إذا فات على أي موقف معرض القضاء هذا الشخص يكون مسؤول.
المعلومات المتوفرة لدي أن هؤلاء المعتقلين موجودين في دائرة الإصلاح في سجن الرصاص المركزي التابع لوزارة العدل.
يعني يوم الأحد نتخذ الإجراء على هذا وندرس لجنة ونشوف ما بنعمله.
وفي الوقت الذي أشار فيه البيرقدار إلى أن المعتقلين 3000 الذين تحدثت عنهم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قد يكونون من المشمولين بقانون العفو العام، أوضح أن المتبقي من عديد أولئك المعتقلين بات قليلا جدا.
ماكو تقريبا احنا انتهت يعني حتى اللجان يعرض عليهم لو دعوه او قضيه واحده بالاسبوع ما تعرض لان خلصت لو مو هي مو ما لها نهايه فهذا تشوف احصائيات ما تنطلع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، خفت حدة المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية في دبي إلى خلق حالة فوضى جديدة في المشهد المالي العالمي. هذه المخاوف تبددت بعض الشيء عندما أعلنت مجموعة دبي العالمية أنها بدأت محادثات مع البنوك الدائنة بشأن إعادة جدولة ديونها البالغة حوالي 60 مليار دولار، غير أن خبراء اقتصاديين يخشون من احتمال أن تتعرض الأوساط المالية إلى صدمات جديدة. الزميلة رواء حيدر عدت تقريرا حول هذا الموضوع.
مجموعة دبي العالمية هي الجهة المسؤولة عن تحويل إمارة دبي الصحراوية إلى مكان يعشقه أغنى أغنياء العالم، ولذا نفهم جيدا سبب إصابة عالم المال بصدمة كبيرة عندما أعلنت المجموعة عن عدم قدرتها على دفع ديون تصل إلى مليارات الدولارات. ما أن انتشر هذا النبأ ساد توتر كبير في أوساط المال، خوفا من احتمال انهيار مجموعة دبي العالمية، وخوفا أيضا من آثار مثل هذا الانهيار على العالم لا سيما في آسيا. الخوف متأتٍ من أن دولا عديدة تبذل مساعي هائلة لانتشال نفسها من أزمة ديون تضخمت قبل عام في الولايات المتحدة، ورافقها انهيار في مؤسسات مالية وفي مصارف ضخمة. عندما وردت الأنباء السيئة عن مجموعة دبي العالمية، افترض الدائنون أن تسارع حكومة الإمارات إلى دعم المجموعة وإخراجها من ورطتها المالية، غير أن الحكومة سرعان ما نأت بنفسها ودعت المجموعة إلى حل مشاكلها بنفسها. ومثل هذا الإعلان زاد التوتر العالمي في الحال، غير أن حدة هذا التوتر سرعان ما خفت من جديد عندما أصدرت المجموعة بيانا ذكرت فيه أنها بدأت محادثات مع الدائنين بشأن إعادة جدولة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. مثل هذا النبأ رآه مراقبون إشارة إلى أن المجموعة ما تزال تسيطر على الأوضاع وأن في إمكانها تدبير أمورها بشكل جيد، ويعني هذا أن العالم نجا من فترة اضطراب مالي جديدة. غير أن خبراء في الاقتصاد يقولون إن غيوما ما تزال ترى في أفق عالم المال. نيل ماكنن الخبير الاستراتيجي العالمي في لندن قال: لم نخرج من حالة الفوضى بعد، مشيرا إلى تضخم ديون الحكومات بعد المساعدات الكبيرة التي اضطرت إلى تقديمها إلى المصارف والمؤسسات المالية.
تشعر أسواق المال بالقلق على قدرة الحكومات على تقديم القروض، إضافة إلى القلق على كلفة المساعدات التي قدمت إلى البنوك وأثرها على العجز في الميزانيات وعلى الديون وغيرها والتي ارتفعت بشكل حاد. أسواق الصكوك تشعر بالقلق بسبب الخوف من تراجع القدرة على دفع فوائد الديون.
نيويورك تايمز كانت قد نقلت عن خبير في الاستثمار في كليمان الدولية، نقلت عنه اعتقاده أن ديون الشركات الروسية ودولة الإمارات العربية تبلغ حوالي 100 مليار دولار. على أي حال، هذه أمور قد تؤدي إلى خلق أزمة في النظام المالي العالمي. الصحيفة نقلت أيضا عن اقتصادي بارز في بنك أورال سيب في موسكو فلاديمير تيخوميروف قوله إن إعادة جدولة ديون دبي ستزيد من مبالغ الفوائد التي يجب أن تدفعها الشركات الروسية. ماكنون في لندن حذر من احتمال ظهور مشاكل أخرى إذ قال:
الموضوع ليس موضوع دبي فحسب، فهناك مخاوف على بعض الدول الأوروبية، مثلا اليونان تعاني من تدهور في عجز الميزانية. هناك دول أخرى أيضا مثل إيرلندا وأسبانيا وبريطانيا تعاني من وضع ضريبي سيء للغاية حاليا، وكذلك الولايات المتحدة. لذا قد تكون هذه المشكلة مشكلة عالمية، لا سيما بالنسبة لهذه الدول التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الائتمانية.
هذا ويشير مراقبون أخيرا إلى أن تبدد بعض المخاوف من انتشار عدوى أزمة دبي لا يعني على الإطلاق أن أزمات أخرى لن تبرز بعد حين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع أهالي كربلاء يستبشرون خيرا بهطول الأمطار. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان قارئ المقام حامد السعدي. مستمعينا الأعزاء، عودة إلى العاصمة بغداد لنتجول في شارع أبي نواس وعلى ضفة نهر دجلة، وهو الشارع المعروف بحدائقه الجميلة ومطاعم السمك المزقوف، إذ يبدو أن التحسن الأمني شجع على إقبال العوائل على قضاء أمسية هادئة والتمتع بأكلة السمك المزقوف، كما ساهم في ازدياد عدد المطاعم المتخصصة ببيع السمك المزقوف. دعونا نرافق عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر في هذه الجولة إلى شارع أبي نواس.
ما ان تلج شارع ابو نواس حتى تطالعك مواقد يقودك وهجها الى حيث السمك المزقوف، فتخترق رائحة شواء حاسة الشم لديك لتأخذك من دون ان تشعر، فتجلس في واحد من المطاعم المنتشرة على طول هذا الشارع والتي بلغ عددها اكثر من 30 مطعم على امتداد نهر دجلة بين جسر الجمهورية في الباب الشرقي والجسر المعلق في الكرادة. شارع ابو نواس الذي ارتبط اسمه في ذاكرة البغداديين بالسمك المزقوف، وبعد أن ظل مهجورا لبضع سنوات ها هو يستعيد عافيته وتعود أضواءه لتنير ليل بغداد، ويعود هو ليحتضن مرتاديه. السيد هدير غازي صاحب مطعم أسماك بغداد في شارع أبي نواس يشير أن مطاعم كثيرة فتحت في الشهور 3 الماضية وهناك إقبال متزايد من المواطنين على هذه المطاعم التي تقدم هذه الأكلة العراقية الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة.
الحمد لله والشكر، يعني هسه تشوف حالة هنا موجودة يا رحمة رب العالمين، تغير واضح وللجميع انه العالم تطلع اخر بالوقت. نتمنى وندعو ان شاء الله بعد اكثر واكثر وافضل، يعني يصير الوضع والعالم بعد يعني اكثر ترتاح من ما كانت عليه سابقا. يعني والله هو تبي تقول ابو نواس يعني تقول سمش مزقوف اكيد، يعني هو هي الصفة هوية ابو نواس هي هذه، واللي هي اشتهر من خلالها واشتهر على مستوى ترى العراق والعالم كله، يجون من خارج العراق يجون لثنايا يقول انظر على ابو نواس على ودك سمش مزقوف، فهو فد حالة معروفة فد هوية لهذا الشارع المعروف يعني عالميا تبين مو بس على مستوى العراق. احنا نتمنى له يعني يتطور اكثر واكثر، والحمد لله اشكر اهتمام موجود به، ونتمنى العالم بعد اكثر واكثر يعني ترتاح وتبدي تطلع بالارتياح يعني الراحه النفسيه اللي هي بعد مشاق العمل والوظيفه وهذا، فنتمنى لهم اكثر واكثر ان شاء الله.
مرتادو شارع ابو نواس من اطياف متعدده ومن مناطق مختلفه، يجمعهم عامل مشترك هو الرغبه في قضاء وقت جميل والتمتع بنسائم دجله. يلتقون من محافظات العراق المختلفه ليمضوا ساعات في جلسات حميمة يكون قاسمها المشترك هو طبق شهي من السمك المزقوف، إذ يحرص من يزور بغداد على تناول هذه الأكلة التراثية، وما من مسافر يحط الرحال في العاصمة إلا ويتجه إلى هذا الشارع ليتناول وجبة من السمك المزقوف، وهو بأنواع مثل القطان والبني والشبوط والكارب. ويقول السيد محمد نوري القادم من محافظة بابل ليأكل السمك المزقوف قرب نهر دجلة أن الكثير من أبناء المحافظات يأتون خصيصا إلى شارع أبي نواس من أجل السمك المزقوف.
والله ليالي بغداد في هاي الآونة الأخيرة جدا جميلة، فإحنا هذا اليوم إحنا جينا خطار شارع أبو نواس وإحنا من مدينة الحلة ناحية الكفل، في نفس الوقت نمتهز هاي الفرصة على ود نجي هنا ناكل سمك مزقوف ببغداد. تعرف إنه الأكلة المفضلة بشارع أبو نواس هو السمك المزقوف، فضلوه طبعا عن باقي طريقة أكل السمك لأنه يعتبر صحي وجو لطيف طبعا على ضفاف نهر دجلة. وتشوف أنت هذا المكان يجمع العوائل البغدادية ويجعل الشباب ويجمع كافة طياف الشعب العراقي، احنا بنفس الوقت هم نغير جو وهم ناكل سمك.
البغداديون عبروا عن فرحتهم بعودة الحياة الى شارع ابي نواس ليتسنى لهم ولعائلاتهم قضاء وقت طيب وهم يأكلون السمك المزقوف ويستمتعون بمنظر شاطئ قطع دجلة، مؤكدين أن للسمك المزقوف مذاقا خاصا حين يكون تناوله في مطاعم شارع أبي نواس، وحين يكسرون الروتين اليومي الذي يؤطر حياتهم بهذه الجلسات الحميمية، كما أشار بذلك السيدان حسام والناس ومحمد صادق.
والله بالحقيقة ليالي حلوة جميلة في أبو نواس، وهذه الأيام كنا نحلم بها في قبل الوقت هذا. تعرف الوضع المر به العراق فالشيء مو سهل، فالحمد لله سلام وضع الأمني زين وعوائل متمة بأبو نواس، فالشيء مفرح. وهاي الأكلات تعرفها بعد المشهورة مال أبو نواس، الأكلات السمك المزقوف والمشهورة على مستوى العالمي طبعا. عندما نسافر أي دولة يقول لك تفضلون بغداد أكل السمك المزقوف.
نفضل جيتنا العصرية على السمك المزقوف وعلى لمة الحلوة على أصدقائنا. نحاول نرفع عن نفسنا، تعرف أنت كل من عنده أشغال الصبح، ونجي مع أصدقاء سوينا جمعة على سمكة كل أسبوع تقريبا بأيام العطل بالأعياد، تقريبا نبقى الوحدة بالليل، قوات الأمنية منتشرة وأي وقت نقدر نطلع بالليل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، هطول الأمطار في محافظة كربلاء خلال الأيام الماضية أسعد أهالي المحافظة الذين استبشروا خيرا بمجيء موسم الأمطار، معربين عن أملهم أن تستمر الأمطار لتقضي على الجفاف، رغم أن الأمطار الغزيرة أيضا تسبب لهم المشاكل بسبب طفح المجاري وعدم وجود شبكة لصرف مياه الأمطار. أجواء الشتاء وفرحة المواطنين بالمطر ينقلها لنا مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
يفيد الزرع لأنه يعتبر قلة مياه عندنا، تدري المطر يسقي الزرع وأيضا كيمياوي للزرع.
يملك أبو كرار بستانا في منطقة الحسينية على أطراف كربلاء، لذا هو يستشعر ثقل فصول الجفاف أكثر من سواه من المواطنين البعيدين عن مهنة الزراعة. ويقول أبو كرار إن جفاف الجداول التي كانت تروي بستانه هو بمثابة جفاف في أوردته وشرايينه، ويستبشر خيرا بهطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.
والله هو يعني تدرون المي، أوراكم يعني تدرون قاطعين المي علينا من تركيا وسوريا قلة بالمي، فعندنا جفاف، فالله يرحمنا يعوضنا مكان المي اللي قطعه عنا يعوضنا بالمطر.
ومع ما يصاحب المطر من برد، يجد أبو كرار في هذه الأجواء حميمية أكبر، خصوصا حين تهيئ له ولأصدقائه فرصة الاجتماع حول موقد النار التي وقودها الحطب.
والله احنا تدري يعني بالريف احنا نعلق نار خشب ونخليه يصير جمر وطبوبة بالمضيف، ونجتمع يعني كل القهوة وشاي، ونجتمع الأصدقاء والأقارب منطقة واحدة قرية كلها، احنا نتعلل مثلا يوميا نتعلل يوم واحد ما نستعمل نفط وش اسمه. والله سوالف وتدري يعني المضايف مجالس تعرف يعني تعلمك على آداب، تعلمك على سوالف العرب، تعلمك على كل شيء.
أما المواطن غانم عبد الزهرة فيشعر أن المطر يترك آثارا نفسية إيجابية على الناس ويجعلهم أكثر طمأنينة.
عادة نزول الأمطار تدل على الخير والبركة واليمن، وبالتالي هي حقيقة تفاعل الإنسان، وتكون حتى نفسية الإنسان تتفاعل مع نزول المطر فتتحول إلى نفس هادئة مطمئنة، وهذه حقيقة جزء من الخيرات التي تنعم بها الله سبحانه وتعالى. ولو أن العراقيين خلال الأربع سنوات الأخيرة وجو العراق حقيقة صاب الكثير من الجفاف،
لكن المطر بالنسبة لسكان المدينة يخلف آثارا غير مرحب بها من قبل عديدين، لا سيما أصحاب السيارات، لأنه يترك بركا في الشوارع، خصوصا وأن أكثر الأحياء ما زالت بلا شبكات مجاري.
بالنسبة نحن حقيقة إذا كانت المجاري نظيفة والشوارع نظيفة تحس بالمتعة، وإذا كانت فيضانات والسيول وعدم وجود مجاري وتدفق المياه المجاري على الشوارع حقيقة تحس بالألم لكن إذا كان هناك الأمطار وكان كل الأمور سواء الماء الكهرباء هذه الخدمات الأساسية متوفرة للإنسان لا تحس بالمطر حقيقة، مثل ما يحصل في باقي الدول التي تحصل بها السيول، ولكن في ساعات تنتهي هذه الأمطار والسيول نتيجة لتوفر الخدمات البنية التحتية لهذه الخدمات.
كانت الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت أمطارا في كربلاء غيرت كثيرا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو، كما وأسهمت بالحد من ظاهرة العواصف الترابية التي شكلت ظاهرة بارزة خلال الأعوام الماضية حتى في فصل الشتاء. ويستبشر المواطنون خيرا عسى أن يكون الشتاء الحالي كثير المطر.
وأنا كيف يعني دائما تمطر، أحب المطر خير وإن شاء الله خير على العراقيين بحيل الله. والله البرد إنه أحسن بس الصيف لا،
وهاي نعمة من نعم رب العالمين إنه المطر، وفشي جميل للبشرية إنه خلال هذا الموسم إنه بدايتها موسم أمطار إن شاء الله وخير إن شاء الله للعالم الإسلامي. والله هو فاكهة الشتاء إنه النار يعني مثل ما نقول الدفو، وهذا شيء حلو إنه الصوبة، وشيء حلو إنه النار والصوبة بالبيت.
يذكر أن العراق عانى منذ سنوات من جفاف واسع تسبب بأضرار مادية وبيئية كبيرة، وتفاقمت آثاره بعد إقدام تركيا وإيران وسوريا على تقليل نسب المياه المتدفقة نحوه، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب مياه البحر المالحة على حساب المياه العذبة. فهجرت الكثير من الأسر في جنوب العراق مناطق سكناها وتوجهت إلى مناطق أخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الشط على نصه على مهيب تلقصه، عذرت الشط على نصه على مهيب تلقصه، كل حبة وكل مصة كل حبة وكل مصة، تطيب قلب الوجع تطيب قلب الوجع، يا
ولتعرنا ولتخان يا ولي وين ربيان، ولتعرنا يا ولي وين ربيان، وليد العملة ما أريد، وليد العملة ما أريد، أريد وليد جيرانا، أريد وليد جيرانا،
ولي ما فا 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 في ما عشق لبني صعب صعب ما ينحكي للناس، والرمل ما ينعجن، والرمل والرمل ما ينعجين، والشوك ما ينداس ما ينداس، لدى 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 يا إما لا 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 بعد ما ينداس، لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة حوارات هذا اليوم يحضر المقام العراقي هذا الطقس الغنائي التراثي الفخم الذي يحرص على الحفاظ عليه اليوم قلة من المتخصصين، ومنهم ضيفنا قارئ المقام حامد السعدي. ما يميز السعدي قابليته على الشرح والتوضيح والتدريس للمقام العراقي وأصوله وأسراره حتى وهو يقدم حفلاته وأماسيه، وبذا ينقله من مجرد طرب وغناء وترديد إلى مشاركة واكتشاف وعشق. أهلا بكم. حامد السعدي، المقام العراقي ظل في ذهن العراقيين وبالذات الجيل الجديد من الشباب ذخر تراثي لم يتطور، لم يضاف إلى شيء جديد. لازلنا نربط المقام برشيد القندرتشي وأحمد زيدان ومحمد القبنشي ويوسف عمر. حامد السعدي، أنت واحد من أهم قراء المقام في هذا الزمن العراقي، هل تعتقد أن المستقبل لا زال مفتوح للمقام العراقي؟
نعم، المستقبل لا زال مفتوح أمام المقام العراقي، لأن المقام العراقي يدخل في تفاصيل عديدة من الغناء الديني والدنيوي. فمثلا قراءة القرآن تعتمد على أنغام المقامات والمناقب النبوية أيضا والذكر، وهذا متغلغل بتفاصيل المجتمع العراقي فيظل مستمر. بالنسبة للغناء، غناء المقام العراقي يعني محدود على عدد من القراء، وحتى المستمعين والمتذوقين للمقام العراقي أيضا من النخبة، فلذلك نشعر أنه أكو فد انحسار أو فجوة بين غناء المقام العراقي والجمهور العراقي.
بصراحة هذا ربما أيضا ينسحب على الأغاني الكلاسيكية، يعني ربما إحنا من جيل حبينا الأغاني القديمة العراقية والعربية، أم كلثوم، عبد الوهاب، أصفهان. نعم. اللي لاحظ أنه الجيل الجديد ما يميل للأغاني الجديدة، بنفس الوقت إحنا كجيل ربما أيضا ما نميل للموسيقى الجديدة. فهل تعتقد أنه المقام رح يلقي يعني ترحاب من جيل الشباب؟
يعني هاي المهمة تشترك بها عدة جهات. المفروض الدولة تنشئ الجيل على سماع هكذا غناء أو هكذا موسيقى.
ليش؟ ليش الضرورة؟ وين الضرورة في أن يسمعوا؟
لأن هذا يعني تراث بلدهم المفروض يعتزون به، وحتى مو شرط إلا يسمعوه أو يغنوه، على الأقل عندهم معلومات عنه أو يفتخر به عندما يروح بغير دولة أو يشترك في حديث مع ناس مو من بلده. وأنا أتذكر في حادثة روالياها السيد محي الخطيب سفير العراق في منظمة اليونسكو، أحد خبراء المقام وكان موظف كبير في وزارة الخارجية الأستاذ باهر فائق، عندما كان يتقدم السفير للامتحان يصير سفير في دولة، وهذا الحكي طبعا بالخمسينات أو ستينات، كان يسأل أحد الأسئلة عن المقام العراقي، فاستغربوا السفراء الجايين الامتحان قالوا شنو هاي؟ قال لهم السفير اللي بأوروبا إذا سألوه على موسيقى بيتهوفن ما يعرف عنها شيء، فلازم أنتوا تعرفون عن المقام العراقي شيء.
جميل.
نبيت روح ولا الجريش ودري الجريش يا ديبة سارة وكسر المجرشة والعنام وراء.
هذا يقودني إلى يعني فكرة أنه فعلا كثير من الشعوب تهتم بأرشفة وتوثيق
نعم.
التراث الشفاهي
نعم.
يعني ربما شعوب أكو لها بعض النشاطات الفنية منقرضة الآن
نعم.
لكن تعمل على توثيقها وعمل متاحف بها وتسجيلها.
فإذا الدولة لها دور مهم في إبراز المقام العراقي وعرضه بالشكل اللي يتقبله الجيل الجديد، إضافة إلى المهمة الملقاة على عاتقنا إحنا كقراء مقام وكموسيقيين يعزفون المقام، أن نقدم المقام بشكل مو مغاير للقديم أو مخالف للجوهر، وإنما بأساليب تقترب إلى الحداثة أو تغيير في بعض النصوص أو تغيير في بعض الإيقاعات بالنسبة للأغاني. هذا ما يتعارض ويا قدسية المقام.
نعم. تسميها درجة القدسية وهذا تعبير جميل على نعم. احترام التخصص. لكن دعني أستفزك
نعم.
حجي حامد السعدي نعم. أسمعنا شيء من المقام اللي يحرض ذائقة الشباب والشابات أن يحبون المقام العراقي.
هو الشباب أكثرهم معجبين بالأغنية يعني البستة البغدادية. بعض المقامات تكون قريبة عليهم، يعني مثلا نأخذ فد بيتي من مقام الأوشار.
رقت بوصف جمالك الأقوال ورأتك فافتتنت بك العذال وهب الإله بك الجمال تجملا حتى كأنك للجمال جمال خيل وصي المار ما يقبل وصي ولا ريدهم لا ريد جيدهم علي ويدك المحبوب دك خز
وانا المريضة ايه
وانا المريضة
هاي بري فيه شافت هذا الطبيب توجه عتهم بالقرية مداوم
معجبة بيها
سترت بيضة هاي لابس
صدري
يلي انقعت بالبير ناويش نصبك.
في كتابك المقام وبحور الانغام اللي هو يعني حقيقة كتاب مهم، نبهت إلى أن بعض المقامات تختص بالشعر العربي الفصيح وبعض تأخذ الشعر الشعبي
نعم.
إلى أي نمط من الاختيارات تميل عندما تأدي حفلات المقام؟
والله أميل إلى القصيدة الفصيحة، ويعني إلها جرس موسيقي يختلف باختلاف بحور الشعر. الاختيار لازم بعض المقامات لبحر معين يعني، وليس اعتباطا يعني، اختيار البحور الشعرية تتبع ذائقة قارئ المقام وحس الفني. يعني
تقرأ قصيدة تسعد بمقام وبعدين تكسرها، ويبدو هذا الشائع تكسرها بالبستة
البستة أكثرهن البستات المقام العراقية بالكلام العامي، ولكن أكو أغاني بالمقام كلامها يعني يقترب إلى الفصحى.
للمقام مراحل في تقديم
نعم.
قراءة كل مقام، عرفنا كيف تدخل المقام، كيف تصعد، كيف تنتهي، كأنما
نعم.
هي مقطوعة موسيقية كاملة يعني، هو البعض يراها سيمفونية يعني.
نعم، المقام العراقي طبعا يبدأ بالتحرير، وهذا التحرير هو سلطنة المستمعين على نغم المقام الأصلي. بعدين يبدأ بعد إشباع هذا النغم يبدأ بالانتقال إلى بعض القطع الموضوعة اللي يعني متوارثيها احنا من أستاذ إلى أستاذ. إيه قطع وأوصال. طبعا كل جيل من القراء يتفننون في إضافة بعض القطع والأوصال، وبعض المقامات اللي هي المقامات الكبيرة دائما بها جلسة وميانة الميانة هي الصوت العالي الحاد يعني يصعد إلى الجواب.
وكيف ينهي؟
ينزل إلى طبقة المقام الأصلية وراء الميانة. يعني دائما من يصعد إلى الميانة العالية ينزل إلى طبقة المقام الأصلية، بعدين أيضا تجي بعض القطع والأوصال إذا كانت موجودة إلى أن يسلم المقام.
التسليم.
تسليم إيه. كل مقام يشتمل على قواعد ثلاث ما بيها كل مجال: التحرير والقطع والأوصال والتسليم. بينما المقامات الكبيرة بيها القرارات والجلسة والميانة.
بو يا سهم لحظة لودك لا يفين، سهم لحظة لودك لا يفين، شمس صار وللغير يا يابت.
هل جميع قراء المقام يجيدون هذه المراحل؟ يعني كيف تسنى لكم أن تتناقلون المقام؟ هل كل موثق ومكتوب منوط؟
لا، ليس منوط، لأن التنويط يحدد المقام، يحدد الأداء الجمالي للمقام أو التصرف الأدائي لقارئ المقام. عند محطات يقدر يتصرف بيها رغم القيود الموضوعة.
التحرير بداية المقام كيف؟ نعم. نبدأ به يعني نماذج الشقفات.
نعم، التحرير يكون بطبقة واطئة. دائما اللي مقام اللي بطبقة واطئة يسمى تحرير.
مثلا
مقام البنجقاء: أمان 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 داد إيم بداد.
الآن ندخل إلى القطع والأوصال.
نعم. ممكن مثلا هو من راح يبدي بالأبيات الشعر راح يكون على نمط التحرير.
نعم.
بعدين يقدر ينتقل إلى بعض القطع، مثلا: فوالله ما فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، فوالله. هنا تصرف بالأمور. نعم، تعتبر هاي قطعة مثلا من الحجاز وهو المقام من الرست مثلا. ويقدر يدخل في قطعة أخرى، يعني أكو قطعة اختيارية وأكو قطعة مقيدة. بعدين تجي الجلسة وبعدين تجي الميانة.
أمان 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 أمان.
جميل.
من الحجاز. من الحجاز، يعني المقام هو من الرست، الميانة لتكون من الحجاز.
محمد يا حمود يا أبو الخزاعل، محمد يا حمود يا أبو الخزاعل، وخدودك.
حاجة حامس دائما انتبه، أكو مفردات بالمقامات العراقية، أمان أمان.
نعم.
دليلة أو
نعم،
مفردات حتى مو عربية.
صحيح.
وين هاي موقعها عندكم بالمقام؟
هاي موقعها دائما تصير بتحرير المقام وفي الميانات وفي التسليم. هذه الكلمات هي طبعا اجت لان العراق مر بعدة احتلالات، الفارسي والتركي والمغولي ومن آسيا الوسطى. فهاي طبعا الاحتلالات مو بس عسكرية، ثقافية ودينية وموسيقية. فصار في التمازج، المغني العراقي كفصيلة يعني من المجتمع العراقي كان حاذق وذكي جدا، استطاع أن يأخذ بعض الأنغام من بعض الشعوب ويذوبها في الأنغام العراقية بحيث أصبحت حتى تختلف عن الأصل مالتها. بس المغني العراقي أزال عجمتها بحسن تصرفه،
عرقها يعني.
عرقها طبعا. فهذا اللي بقت بعض الكلمات، لأن هذا القارئ المقام عندما يقرأ أمام الوالي التركي أو الوالي الفارسي أو الوالي المغولي، يعني مجاملة يطعم المقام بهذه الكلمات الفارسية أو التركية أو حتى الهندية. مثلا يا دوست، يار، كلمة يار، فريادما، جنجانما، هذني طبعا الكلمات هم اعتباطا اختارها المغني العراقي، إلها جرس موسيقي. يعني ايش قد ردنا نبدل وحاولوا الاستاذ القبونشي اول واحد حاول يبدل الكلمات بكلمات عربيه لكن ما انطت نفس الطعم.
عيونك تعرف تسجيل خطوط، كان يوسف
المقام العراقي حامد السعدي، وستكون مدخل للحلقة التالية من برنامج حوارات، وهو حضور المقام العراقي كمعبر ونموذج للثقافة العراقية عالميا في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لك.
الله، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.